على هذا فهم من الأدلة من الأحكام الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسف يصلي ركعتين. جمهور العلماء على استدلوا بهذا الحديث على أن هذه المسافة هي مسافة القصر، يعني إذا خرج هذه المسافة أو أكثر منها يقصر، وإذا كان سفره أقل من هذه المسافة لا يقصر. لكن فريق من العلماء قالوا ليس هذا هو المفهوم من الحديث، إنما المفهوم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا أي سفر أول ما يخرج بعيد عن المدينة حوالي 3 أميال يبدأ يقصر. واضح الكلام؟ زي مثلا من متى يقصر المسافر؟ منين؟ أنا مثلا مسافر اسكندرية كما سيأتي، وخرجت وركبت السيارة وانطلقت إلى اسكندرية، وأذن علي الظهر وأنا في البلد أو بعد ما خرجت من البلد مباشرة، عايز أصلي الظهر قصر لأني مسافر، هل يجوز لي إن أنا أسافر الظهر قصر وأنا لسه في بلدي، ولا لازم ما أصليش الظهر قصر إلا لما أوصل اسكندرية؟ في فرق بين دي ودي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وخرج من المدينة وفارق البنيان قصر، يبقى ده بداية القصر. يعني إذا خرجت من زمان البلد تبدأ تصلي الصلاة اللي هتقابلك اللي هتيجي عليك تخسرها، لأن أنت في حكم المسافر. فقد يكون أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر، يعني بعد ما يخرج من البلد مباشرة 3 أميال يبقى خرج من نطاق المدينة. زي أنت لو في البلد ومسافر اسكندرية والظهر يبقى عليك وأنت لسه خارج من البلد، لا يجوز لك أن تصلي الظهر أو العصر قصر وأنت لسه في بلدك. أمال تصلي قصر إمتى؟ إذا خرجت من زمام البلد، يعني انتقلت إلى البلد اللي بعدها مباشرة. يعني لو صليت الظهر في كفر عوض يجوز لك إنك تصليها قصر، يجوز لك إنك أنت تصليها إيه؟ قصر. يعني الظهر تصلي ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، يبقى أنا مستند جمهور العلماء. واستند أيضا الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. استدلوا أيضا بهذا الحديث، قال يا أهل مكة، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة أدنى من 4 برد، اللي هو البريد، مشي البريد. لما يكون واحد واخد بريد هيوديه من بلد لبلد عشان ينقل البريد، يعني اسمه البريد، والأربعة برد يعني 16 فرسخ، يعني كل بريد 4 فراسخ، والستاشر فرسخ كل فرسخ 3 أميال، يبقى 16 فرسخ بكم ميل؟ الفرسخ 3 أميال، يبقى 16 فرسخ كم ميل؟ 48، وكل ميل 2 كيلو إلا ربع، يبقى يضرب 48 في 2 إلا ربع. وهو ده قول جمهور العلماء، ان السفر الذي يجوز للمسافر ان يقصر فيه 89 كيلو تقريبا، قريب من من 90 كيلو. هذا مستند جمهور العلماء، لكن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. يبقى طالما أن الحديث ضعيف يبقى لا يبنى عليه حكم شرعي. يبقى الحديث الأول مستند الجمهور لا يصلح أن يستدل به، وهذا الحديث الثاني أيضا لأنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنى عليه حكم شرعي. طيب يبقى مسافة السفر بكام؟ إذا كان كلام الجمهور اللي هو 85 كيلو 48 ميل، قلنا ضربناهم 48 كيلو في 2 بكام؟ 2 في 48 بكام؟ 96. طلع 96 48 ربع يعني 12، اخصم 12 كيلو من 96، هو ده مستند جمهور العلماء 84 كيلو. اللي يخرج من بلده 84 كيلو سافر يبقى يقصر الصرف. لكن قلنا بان هذا الكلام مبني على دليل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو أن من سافر مسيرة 3 أيام يجوز له أن يقصر. مسافة مسير 3 أيام يعني إيه؟ يعني أن الإنسان هيسافر يفضل ماشي 3 أيام بلياليهم ويستريح في الطريق على قدر ما يستطيع، لكن ماشي على الأقدام يقطع مسافة قد إيه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بأن مسافة القصر هي مسيرة 3 أيام. استدلال الإمام أبي حنيفة على هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام، يمسح المسافر على الخفين 3 أيام وهو مسافر. يبقى الإمام أبو حنيفة قال لك إن أقل مدة للسفر 3 أيام، لكن هذا الكلام يرد على الإمام أبي حنيفة لأن الخفين له حكم مستقل، فقد أباح الشرع للمسافر ولبس الخفين على طهارة يجوز له ألا يخلعهما ويمسح عليهما 3 أيام، لكن ليس هذا إن أقل مدة في السفر 3 أيام. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، فقال بأن مدة التي يطلق عليها سفر هي مسيرة 3 أيام. لكن هذا الحديث أيضا لا يستدل به الإمام أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة 2 يوم. في رواية في الصحيح أن تسافر يوما وليلة. يبقى ما حد النبي صلى الله عليه وسلم السفر ب3 أيام، بل ذكر بأن السفر قد يكون 2 يوم وأن السفر قد يكون مسيرة 1 يوم. إذا هذا الحديث لا يستدل به للإمام أبي حنيفة. طيب بقي من الأقوال أهل العلم وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسافة السفر لا تحد بحد زماني ولا مكاني، بمعنى أنه يرجع للمسافر سفره ليقصر الصلاة إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، عرف البلد. المسافة لو انت خرجت من بلدك ومشيت فيه تعتبر في عرف بلدك السفر قد ايه، فكل بلد تختلف عن البلد الاخرى في عرف كلمة السفر، لان كلمة السفر ليس لها معنى لا شرعي ولا لغوي. السفر مفيش حد زماني ولا مكان لكلمة السفر، ثم نعرف ازاي احنا نقصر؟ قال يرجع فيه الى العرف، يرجع فيه الى العرف. عرف كل بلد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس بن مالك: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة. تكلم ده النبي خارج لحجة الوداع، صلى في مسجده الظهر أربعة. وقد تعتبر مسافة 100 كيلو في بلد أخرى زي ما تبصوليش كده خلاص، وبعدين انا عايز الناس تصحصح عشان اعرف اتكلم. احنا اتكلمنا عن ثلاث احكام دلوقتي من احكام السفر. هل القصر في السفر واجب يجب ولا سنه؟ جمهور العلماء على انه سنه للايه: فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه. حفظنا الحكم ليه؟ يعني لو انت مسافر او واحد مسافر واتم يأثم؟ يأثم؟ تنكر عليه؟ طيب المسافة التي اذا اردت ان تسافرها ما هي حتى تقصر وتفطر في رمضان؟ هل الشرع حد مسافة زمنية او مكانية من اجل قصر الصلاة؟ احنا ذكرنا كلام جمهور العلماء وكلام الامام ابي حنيفه. الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها، أي حين الرجوع لما يرجع. بمعنى أضرب مثال، أنت مسافر إلى الإسكندرية مثلا وخرجت من بلدك وأذن عليك الظهر أو العصر وأنت في حدود البلد وأردت أن تصلي الظهر أو العصر، متى تقصر الصلاة وتصلي الظهر أو العصر ركعتين؟ هل يجوز أن تصلي في بلدك أو أن تنتظر إلى أن تصل إلى بلد التي تريد أن تسافر إليها ثم تقصر، ولا تبدأ تقصر منين؟ طيب إذا رجعت من اسكندرية بعد يومين وانت راجع وأذن عليك الظهر أو العصر في الطريق، يجوز لك انك انت تقصر وانت فين؟ ولو دخلت فين ما يصحش انك تقصر. طيب انت أذن عليك الظهر مثلا في مدغم وانت راجع، او مثلا في فيشي، او في كفر عوض وانت راجع اهو، خلاص بقيت بينك وبين بلدك حوالي 10 كيلو، أذن عليك الظهر وعايز تنزل تصلي وهتصلي بمفردك، ونفس الكلام وانت طالع مسافر وانت انك مسافر الا اذا خرجت من نطاق حدود بلدك. أذن عليك في البلد خرجت أول بلد بعد بلدك مباشرة، لو نزلت تصلي فيها صلي قصر، وظل هكذا تصلي قصر في أي مكان طول ما أنت ماشي عند ما توصل لبلد السفر. وأنت راجع يجوز لك أن تقصر من الصلاة طول ما أنت راجع ما لم تدخل ديار بلدك. يعني يجوز وانت في كفر عوض، يجوز وانت مثلا في شنفاس، يجوز وانت في برج النور، وانت لكن إذا خرجت بعد حدود بلدك أو أنت راجع وصلت لحدود بلدك تقصر الصلاة. الحديث الذي قرأناه وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى حجة الوداع صلى في المدينة الظهر قبل أن يفرق 4 ركعات، ولما خرج من حدود البلد المديني وصل إلى ذي الحليفة تقريبا حوالي 6 أميال، وكان قاصد أن يسافر لمكة، قصر وهتقعد 4 أيام وترجع. طب لو انت مسافر وهتقعد هناك 10، طب لو انت مسافر هناك وهتقعد هناك 20 يوم أو 30 يوم، هل تقصر الصلاة في 4 أيام و10 أيام والشهر والشهرين، ولا في حد معين إذا نويت الإقامة تبدأ تتم قال المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة أيضا كذلك، لأنه يعتبر مسافرا. وإن أقام سنين، إذا خرج الإنسان مسافر إلى بلد له أن يقصر الصلاة طالما أن في نيته السفر، وإذا نوى أن يقيم في هذه البلد بعض الأيام من أجل إتمام بعض المصالح أيضا يقصر الصلاة، لأنه في حكم المسافر، لأنه لم يستقر ولم يتأهل ولم ينوي الإقامة الدائمة. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك 20 يوم وهو يقصر الصلاة، وسافر في فتح مكة 18 يوم يقصر الصلاة، وسافر في إحدى سفراته 19 يوم وهو يقصر الصلاة. وكثير من الصحابة وهم غزاة في سبيل الله كانوا يقصرون الصلاة إلى 1 أو 2 سنين، لأنهم على أوبة السفر ما استقروش في البلد، لسه ما أقامش في البلد، يعني ما نواش الاستيطان، لكن هو على أوبة السفر والتحرك يوم بعد يوم خرج يغزو في سبيل الله ونزل بلد فتحها وهو لا يدري هل سيستقر أم سيرحل، يبقى لسه في حكم المسافر. انتقل من بلد إلى بلد، يبقى لسه في حكم المسافر. حتى لو ظل هكذا 6 أشهر أو 1 أو 2 سنين أو يزيد. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب الجماعة اللي بيسافروا أبو ظبي والسعودية، أول ما يخرج من بلده وهيصلي الصلاة يقصر. طيب وهو في أبو ظبي أو السعودية ممكن يقصر هناك ولا ممكن يتم؟ ما لم يستوطن، يعني يتخذ هذا البلد موطنا له، يجوز له ان يقصر، بمعنى انه لسه مسافر جديد، وعلى ما يروح يعمل اقامه ويشتغل ويستلم شغله ما هوش عارف هيستوطن امتى ولا يستقر امتى، وقعد بالصوره دي 2 أسابيع و3 أسابيع، يجوز له ان يقصر الصلاه. لكن أول ما يتخذ هذا البلد موطنا ويستقر في استقرار وطن يتخذه وطنا، يبقى أصبح البلد دي بالنسبة له إيه؟ بلد وطن ولا سفر؟ بلد إقامة ولا سفر؟ لأن استوطن في البلد، عمل إقامة وقعد، وممكن يجيب أهله ويستقر وياه، يبقى يبدأ يتم مع الناس. اللي سافر عمره شهر لسفر عمره صار اسمه سافر. هل اتخذ مكة وطنا له؟ هل أنت اتخذت مكة أو المدينة وانت في العمرة وطنا لك؟ ما اتخذتش مكة وطنا لك، يبقى أنت في حكم الايه؟ طيب في حكم المسافر. لكن في هنا مسألة مهمة جدا، هي ايه؟ ان يجوز لي ان انا اقصر الصلاة لوحدي، ولا انا مرتبط باهل البلد اللي انا عايش فيه، او الرفقة التي تصاحبني. بمعنى لو اني مسافر مكة في فوق مثلا، ونزلت جدة وهسافر من جدة مع الفوق اللي انا طالع وياه رايحين المدينة، كلنا مسافرين اهو، الظهر اذن علينا ننزل كلنا نصلي قصر، العصر اذن علينا ننزل كلنا نصلي قصر. طيب دخلنا المدينة المنورة ولقينا العشاء اتدنت، دخلنا المسجد النبوي هيصلوا العشاء. في الوقت ده المسجد النبوي فيه ناس مقيمة اللي هم أهل البلد، وناس مسافرة زيي وزي أمثالي. هل يجوز لي أن ناخد جنب أو زمايلي ونصلي لوحدنا قصر، ولا لزاما علينا ندخل مع الإمام الراتب المقيم ونصلي وياه؟ لزاما علينا أن نصلي مع أهل البلد. لزاما علينا أن نصلي مع إيه؟ طب أهل البلد هيصلوا كم ركعة؟ أنا تم وياهم أربعة، لأن أنا مرتبط بالإمام. لكن طول ما إحنا في مسافة السفر الإمام بيصلي واحد مننا هيصلي ركعتين، إحنا هنصلي وياه كم ركعة؟ اتنين. يبقى في ناس كتير جدا بتتحجج، بيقول لك إيه؟ أنا مسافر مثلا إسكندرية الناس قريبة، ويفضل قاعد في البيت يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء قاعد في البيت وما ينزلش المسجد ولا يصلي مع المسلمين. اذا لم تكن هناك مصلحه تشغلك عن اداء الصلاه في مساجد المسلمين اقصر. انت مسافر وبتتاجر وتروح وبتشتري والظهر هيعديك وتروح المسجد لان صلت وخرجت، صلي انت لوحدك قصر. لكن لو انك انت رايح زياره قرايبك ومفيش حاجه تشغلك وسمعت الظهر بيبدا، تفضل قاعد عند قرايبك تصلي الظهر ركعتين بحجه انك مسافر، ولا لزاما ان تذهب الى المسجد؟ لزاما ان تذهب الى المسجد وان تصلي خلف الامام المقيم وان تتم. طب رحت المسجد لقيت الناس خرجت وصلت وانت هتصلي لوحدك، يبقى تقصر. تبقى تعمل ايه؟ تقصر الصلاة. الخمس وكأنك مقيم في بلدك، لأن مفيش دليل يقول لك ما تصليش السنن. وممكن تصلي الضحى، وممكن تقيم الليل. الضحى يبقى ده من النوافل ايضا. يبقى يجوز للمسافر ان يصلي النوافل وان يصلي قيام الليل وان يصلي السنن التي كان يصليها وقد اعتاد عليها وهو في بلده. قال: ذهب جمهور العلماء الى عدم كراهية التنفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. يبقى كده انتهينا من احكام صلاة القصر. صلاة القصر مرهونة بالسفر. صلاة القصر مرهونة بالايه؟ بالسفر، يعني لا يجوز ان نقصر الصلاة في بلد الإقامة بخلاف الجمع. نجمع بين الفريضتين، نجمع بين الظهر والعصر، ونجمع بين المغرب والعشاء. الجمع يكون في السفر وفي الحضر، ولا يكون إلا لضرورة، لكن القصر لا يرتبط بضرورة. القصر لا يرتبط بضرورة. قصر الصلاة في السفر ليس له ضرورة، بل طول ما انت مسافر سواء كنت مستريح او متعب اقصر الصلاة. لكن الجمع لا يصار اليه الا لضرورة، لان الاصل في الصلاة ان تصلي في وقتها، فلا تنتقل الصلاة من وقتها الى وقت اختها الا لضرورة، من اجل الضرورة، سواء كنت مسافرا سواء كنت مقيما. قال: يجوز للمصلي ان يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتاخيرا، وبين المغرب والعشاء ايضا كذلك تقديما وتاخيرا. تقديما يعني ايه؟ يعني اقدم صلاه العصر اجبها مع الظهر، وصل الظهر واصلي ورا منه العصر مباشره. ويجوز أن أخر الظهر لوقت العصر، أو مصلي الظهر مع العصر متأخر فصل، والمغرب والعشاء كذا. زي أحيانا ما نجمع بين الصلاتين في المطر أيام الشتاء. قال: إذا وجدت حالة من الحالات الآتية: الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج. قال: اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس الواحد يحب عارفة الكلام ده كويس. الناس لما تنزل من على عرفات الحجاج بيطلعوا من عرفات يوم 9، من مين يوم 9 اللي هو قبل العيد بيوم، بعد نزوغ الشمس في الصباح، وفضلوا ماشيين من منى لعند ما يوصلوا عرفة. في حد فيكم؟ في ناس بتحج وتبقى ماشيه مع الهيصه، مش عارفه بتعمل ايه، ولا تعرف احكام الحج ولا تعرف احكام العمره. اول ما يخرج من منى في صبيحه اليوم 9 من ذي الحجة ليوم الوقفة عشان يطلع على عرفات، أول ما يوصل عرفات الظهر يوم يصلي الظهر ويجمع معاه العصر مباشرة علشان يتفرغ للدعاء والإقبال على الله بالذكر في يوم عرفة. يفضل الحجاج واقفين على عرفات لعند الشمس ما تغرب، ساعة ما الشمس تغرب الحجاج ينزلوا من على عرفات، الشمس بتغرب والمغرب جدا ما ينشغلوش بصلاة المغرب، ينزلوا من على عرفات يوصلوا المزدلفة، على ما يوصلوا للمزدلفة تكون العشاء الثالث بقى لها ساعة أو ساعتين، فاتوا صلاة المغرب وهم في عرفة، يوم يجمعوا المغرب مع العشاء في مزدلفة لأن انشغلوا بالمسير، ويبدأوا بالصلاة الأولى ثم بعدها بالصلاة التي تليها. يبقى الجمع هنا في عرفة ومزدلفة للحجاج. ويجوز الجمع أيضا، لو سمحت اكتب ورقة بس عشان ما نقفش لأن في تسجيل لو تكرمت، يعني عايز تستدرك حاجة أو تتكلم حاجة اكتب ورقة، لأن لو وقفنا مع كل واحد في خلل في الليل. يجوز الجمع أيضا في السفر، يجوز الجمع في السفر وأنت مسافر أي بلد، يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. متى يجوز جمع التقديم؟ يجوز جمع التقديم وأنت في بلدك، وجمع التأخير إذا خرجت من بلدك تقوم تقدم وقت العصر لوقت الظهر، بشرط إنك تكون تأهبت للسفر وأعددت العدة وجهزت كل أغراضك عشان تسافر، والعربية بدأت تتحرك والظهر إذن عليك في البلد، تقوم تصلي الظهر وتصلي معاه العصر. بس جمع ولا جمع؟ جمع. طيب يجوز ان احنا نقصر لان انا ما زلت في بلد الايه؟ الاقامه. يعني يجوز اجمع في بلدي قبل ما اسافر، بس بشرط انك تكون ايه؟ جد بك السير، يعني بدات تجهز اغراضك وجهزت اغراضك وجهزت الامور كلها وبدات تتحرك الظهر جدا عليك او المغرب جدا عليك، تقوم تصلي في البلد مع الناس وتقوم تزيد تجيب الفريضه اللي بعد منها تصليها، لانك لما تنطلق في الطريق قد تنشغل عن الفريضه التي بعدها وقد تفوتك. واضح الكلام؟ واضح. لكن ما ينفعش ان انا لسه ما جهزتش حاجتي وهطلع مثلا من هنا بعد الظهر بساعتين والظهر إذن علي، أول ما صلي الظهر وصلي معي إيه العصر إيه؟ جمع. ما ينفعش، لأنك أنت لسه إيه؟ لم تتأهب ولم تتجهز ولم تستعد للخروج. يبقى تصلي الظهر في وقته وتسيب العصر لوقته. ده جمع التقديم. جمع التأخير، لو انك انت خرجت قبل الظهر ما يبدا بساعه او بنص ساعه وانطلقت للسفر ومسافه السفر ستستغرق منك وقت الظهر كله ومش هتوصل للبلد اللي انت مسافرها الا في العصر، يبقى تاخر الظهر لما تجمعه مع العصر جمع ايه؟ تاخير. جمع تاخير. واضح الكلام؟ يبقى جمع التقديم وجمع التأخير. يبقى الفرائض ايه اللي تجمع مع بعضها؟ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يا تقديم يا تأخير. طيب فرضنا انك انت مثلا مسافر وخرجت من البلد، وبعد ما خرجت من البلد الظهر اذن عليك في نص الطريق، لقيت عندك فرصه وفسحه انك تنزل في مسجد من المساجد تصلي الظهر. صلي الظهر، دخلت لقيت الناس بتصلي الظهر، ماذا تصنع؟ عايز واحد يجاوب. لقيت الناس بتصلي الظهر في المسجد، ماذا تصنع؟ بعد كده ايه؟ احسنت، يعني تدخل مع الناس تصلي الظهر وتتم الصلاة زيهم بالضبط، وبعد ما تخلص صلاة الظهر معاهم ممكن تبدأ انت والجماعة المسافرين معاك تصلوا العصر تجمعوه مع الظهر. لكن لو دخلت المسجد ولقيت الناس خلصت الصلاة ومشي، هتصلي انت والمجموعة اللي وياك الظهر، تصليها كام؟ ركعتين، وتبدأ تجيب العصر وياك تجيبهم كام؟ ركعتين. واضح الكلام كده بالنسبة للجمع والقصر في السفر؟ الجمع في المطر، هل يجوز أن نجمع في المطر إذا كان في مطر شديد؟ قال ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد النبي بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يبقى الجمع بين الصلاتين لا يشترط فيه السفر، إنما يجوز الجمع في السفر وفي الحضر، أي في بلد المقامة أو في بلدك. والجمع كما ذكرنا في عرفة والمزدلفة للحجاج، والجمع في السفر أيضا للمسافرين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع أيضا يشرع بسبب المطر أو بسبب الوحل الشديد أو بسبب الظلمة الشديدة أو الخوف الشديد، كل هذا رفع للحرج عن الناس، كما قال عبد الله بن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، بالمدينة، أي وهو مقيم غير مسافر، بغير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يقع أحد منهم في الضيق، أراد أن لا يحرج أمته، يعني لو إن في مطر شديد وصلى الناس المغرب، فإذا انصرفوا إلى بيوتهم قد يتعذر عليهم أن يعودوا إلى المسجد لصلاة العشاء في جماعة بسبب شدة المطر أو شدة الوحل أو شدة الظلمة. هل الأولى أن يتركوا يصلوا في بيوتهم العشاء، ولا يجمع العشاء في وقت المغرب ويصلوا في المسجد جماعة؟ هو ده المقارنة بين هذه الحالة وهذه الحالة. أعيد هذا الكلام مرة ثانية: إذا صلى الناس في المسجد جماعة صلاة المغرب وكان هناك مطر شديد أو وحل شديد أو برد شديد أو ظلمة شديدة قد تحول بين الناس إذا رجعوا إلى بيوتهم أن يعودوا إلى المسجد لصلاة العشاء في جماعة، يكسلوا. طيب الأولى إن احنا نقوم روحوا بيوتكم وصلوا في البيوت كل واحد يصلي بنفسه، ولا نجمع العشاء مع المغرب والناس تصلي جماعة؟ لا، الأولى أن يصلي الناس في جماعة ونجمع بين العشاء وبين المغرب، وهذا لرفع الحرج. الحرج اللي هو الضيق، لأن ممكن الناس لما تروح بعد صلاة المغرب في مجموعة منهم حريصة على صلاة الجماعة، ثم تتكبد الضيق والحرج والمشقة وتيجي المسجد وهي متضيقة، عندها شيء من الضيق، يبقى رفع الإسلام هذا الضيق وهذا الحرج وشرع الجمع بين المغرب والعشاء تقديما لرفع هذا الحرج، وإذا من سماحة الإسلام، سماحة الإسلام الجمع في المطر. وقس على هذا كل ما يحدث من جرائه ضيق وحرج كالجمع بسبب المطر وبسبب المرض، الجمع بسبب المرض، الجمع بسبب المرض، ممكن يكون إنسان مثلا مريض مرض شديد ولا يستطيع أن يصلي الفريضة في وقتها لأي سبب من الأسباب، ممكن مثلا ينام وتروح عليه نومة لأنه مريض أو تجيله غيبوبة مثلا، أو هيدخل غرفة العمليات يعمل عملية وقد يستغرق من الوقت ما هو بين هذا الوقت وهذا الوقت ويضيع عليه وقت واثنين وثلاثة. يبقى الإسلام يرفع عنه الحرج ويقول له اجمع بين الصلاتين. لو انه مثلا هيخش غرفة العمليات حتى الطبيب اللي هيخش يجري العملية قد تطول. قبل ما يخش يعمل العملية الظهر ادك. نقول للمريض صلي الظهر واجمع معاه العصر. من اجل رفع الضيق والحرج. والطبيب ايضا يجوز له ان يجمع بين الفريضتين لرفع الضيق والحرج. إبادة من الامور التي يجوز فيها الجمع بسبب رفع رفعه والحرج عن المسلم. ايضا والجمع للحاجه اذا كان الانسان محتاج للجمع بسبب حاجه كما ذكرنا مثل هذه الامور من المرض او العذر او غيره. يبقى كده انتهينا من احكام القصد واحكام الجمع سواء كان في السفر سواء كان في الحضر. هنا يذكر الشيخ فائدة رحمه الله قال في المغني كتاب المغني لابن قدامة: وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى، يعني جمع الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها. بمعنى لو إن الدكتور هيدخل يعمل عملية بعد الظهر مباشرة وقبل ما يدخل العملية صلى الظهر والعصر ووفق في إجراء العملية وتمت العملية قبل وقت العصر ما يخش وخرج من غرفة العمليات قبل العصر ما يأذن وصلى العصر مع الظهر، هل لابد أن يصلي العصر إذا أذن ولا إن هو صلى العصر وبرئت ذمته منها؟ برئت ذمته من صلاة العصر ولا يهين صلاة العصر. وايضا في الجمع والقصر وانت راجع من السفر، ايضا لو انك انت في بلد السفر وصليت الظهر والعصر جمع ورجعت لبلدك في وقت العصر ورجعت الى البلد في وقت العصر، بمعنى انك صليت الظهر والعصر جمع في القاهرة وعلى ما جيت البلد من القاهرة لقيت العصر جدا والناس هتصلي في المسجد، هل يلزمك ان تصلي لهم العصر ام انك قد صليت واتيت الفريضه؟ لا يلزمك ان تعيد العصر مره ثانيه في وقته لانك قد صليته كما شرع الله سبحانه وتعالى لك. وهنا نقف عند أبواب صلاة الجمعة بعد أن انتهينا من صلاة الفرائض وما يتعلق بها من السنن والنوافل وأحكام صلاة المريض وأحكام صلاة المسافر، ونقف عند صلاة الجمعة. اكتب ورقة عشان بس نقرأ. يسأل السائل هل يجوز للمريض القصر والجمع أم أنه لا يباح له إلا الجمع؟ لقلنا بأن القصر مشترط فيه السفر، قصر الصلاة من الأربع ركعات إلى الركعتين يشترط أن تكون مسافرا، والجمع لا يشترط فيه السفر بل يجوز في بلد الإقامة وبلد السفر. المريض مريض في بلده ليس بمسافر، هل يجوز له أن يقصر؟ لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لرفع الحرج عنه. كمريض دائما على طول باستمرار في سلس البول ويشق عليه أن يتطهر أن يتطيب بكل صلاة وليس هناك من يعاونه، يجوز له إذا تطهر وتوضأ لصلاة الظهر أن يجمع معها صلاة العصر، لكن يصلي الصلاة كما هي أربعة أربعة. الاخوان اللي بيكتبوا حسون خطهم عشان مش عارفين نقرا الخط كده. لا مش هتغلى علينا، انا هنسمع على بعض. ليه كتير بيكتب الكلام صح عشان نعرف نقرا. يسال السائل انسان عليه دين ويريد ان يتصدق ولا يريد ان ايه؟ ماذا يفعل؟ عليه دين، الدين مقدم في السداد على الصدقة التطوع، أداء الدين وقضاء الدين مقدم في الأداء على صدقة التطوع، إلا إذا كنت تعلم بأن من له مال عندك يمهلك لكي تتصدق وأن تفعل من أفعال الخير، لكن أداء الدين مقدم على صدقة التطوع، سدد ديونك وبعدين ابقى تصدق. طب الديون ستستغرق جميع المال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تسأل تتصدق أم لا تتصدق. مش عارفين نقرأ الكلام. سيدة لا تستطيع، سيدة تسأل سائلة، سيدة مصرية كبيرة في السن، القصر والجمع لا يتعلق بكبر السن ولا صغره، مسألة كبر السن أو صغر السن هذا حكم شرعي ملوش دخل بالمسألة دي. سيدة مصرية كبيرة في السن تقول هل تصلي في مكة والمدينة عادي دون قصر؟ ما الحكم؟ قلنا بأن القصر سنة وليس بواجب، القصر في السفر سنة وليس بواجب، يجوز لها أن تصلي وأن تتم الصلاة سواء كان بمفردها سواء كانت مع إمام. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.